بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نبدأ بالله تعالى في طرح مقتطفات من كتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. ويا ليتكم يعني تحفظون كل أسبوع على الأقل ربع من كتاب الله تبارك وتعالى، ونقرأ حديثين من كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي. بالنسبة للحفظ يعني كما ذكرنا نحفظ ربعا من كتاب الله تبارك وتعالى. الأمر سهل ويسير بإذن الله تعالى ببحر أسبوع، ولأن أعظم ما انشغلت به النفوس تعاهد آيات الله تبارك وتعالى، والكل مدعو لطلب العلم النافع ولمتابعته بعمل صالح. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الإنسان إن لم ينشغل بطلب العلوم النافع، لم ينشغل بدين الله وبتعبيد الدنيا بشرع الله، ستكون النتيجة حتما لا محالة أن ينشغل بالقيل والقال والغيبة والنميمة وأشياء مضراتها أكثر من نفعها. ولو قدر فيها شيء من النفع فالنفع لا يكاد يعني يساوي شيئا بجانب كما ذكرنا تعاهد الآيات البينات. فنحفظ ربعا من كتاب الله تبارك وتعالى كل أسبوع. قد نجد صعوبة في البداية وخصوصا بالنسبة لمن لم يتمرس في القراءة والحفظ، ولكن كما يقولون يعني لا حلاوة بلا نار، هذا من جهة لابد من التعرف على السنن، وقال وما نيل المطالب بالتمني، ولابد من مجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وصحيح مع كبر السن يعني قد تكون صعوبة أشد بالنسبة للحفظ، ولكن حتى مع كبر السن وشيء من المجاهدة يتيسر الأمر بإذن الله تعالى. يعني شأن الإنسان وهذه سنن كونية كشأن السيارة وكشأن سائر الآلات، في البداية لتشغيلها تجد صعوبة. والبعض يعبر بتعبيرات كثيرة جدا، يقول لك لابد من تزهيد ولابد من تسخين ولابد من تشحيم ولابد من كذا ولابد من كذا. وبالنسبة للرياضيين نفس الأمر، ما يستطيع أن يسابق الخلق ويدخل في المباراة مرة واحدة، لابد من تهيئة. هي السنن الكون. نفس القضية بالنسبة للاستيعاب، بالنسبة للحفظ، أنت تقرأ وتقول لم أستوعب شيئا، لم صحيح أنت صادق، ولو ارتكنت لهذه الصورة لا يمكن أن تحفظ شيء. بينما لو كان منك المجاهدة في البداية في صعوبة، بعد ذلك يوم بعد يوم الصعوبة تخف، بعد ذلك بإذن الله تعالى تجد المسألة سهلة يسيرة، تقرأ وتستوعب. ولابد من مجاهدة. والله حتى لو الإنسان لم يحفظ استفرغ الوقت، استفرغ الوزن في طلب العلوم النافعة، اعمل من باب ما لا يدرك كله لا يترك جله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه. بمعنى أنا قرأت الآيات 100 مرة ولم أحفظ هذه الآيات، والله يا أنت لم تكن تضيع وقتك، أنت كنت تعب من حسنات من ثواب وأجر، أنت محتاج لحسنة تثقل الميزان. وإلا فلما قرأت الربع 100 مرة ولم تحفظ ضاع الثواب والأجر أبدا. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، فالحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولابد أن نستعصي على وساوس الشياطين الإنس والجن. نفس القضية هذه انتبهوا. أحيانا أحل للأسف الشديد البعض يعني إجاباته قاصرة جدا، استيعابه للمسائل قاصر جدا. تجد أسئلة من نحو مثلا جلوس المرأة في البيت مثلا تذكر ربها حتى مثلا تطلع الشمس ثم تقوم وتصلي ركعتين. أنت قد تسأل في مسألة كهذه وتجيب وتقول والله النص ورد في من جلس في المسجد، في من جلس في المس لا في البيت، لا في البيت. أحيانا البعض يسمع إجابة كهذه وكأنه يعني أنت ثبت همته، أنت قيدت عزيمته. انتبهوا أثناء السماع وأثناء الإجابة، وأثناء الإجابة كيف تلقي الإنسان هذه الإجابة. أحيانا تتثبت الهمة، لا قل لا والله حتى إن لم نحظى بأجر حج وعمرة تامة 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 وقع أجرك على الله. أنت جلست تذكرين الله تبارك وقمت وصليت ركعتين ما شاء الله، لا قوة إلا بالأجر وثواب. إن لم يكن في تمام وكمال أجر حج وعمرة تامة فلن يخلو الفعل والعمل من أجر وثواب. واظبي، تقول لا واظبي، هل الكل بمقدوري بالنسبة للنساء أن تخرج لتأدية صلاة فجر مثلا في المسجد؟ لا تأسر لها ذلك. والنصوارى في من صلى في المسجد وجلس في مصلى يذكر رب حتى تطلع الشمس في المسجد وفي مصلى، وهي لو صنعت هذا الصنيع في البيت لا ثواب وأجر، لا ثواب وأجر. أحيانا أسئلة من نحو مثل الاعتكاف، والبعض يسأل وخصوصا في رمضان هل يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها، مثلا تقرأ القرآن مثلا وتقوم الليل وتصنع وتصنع؟ تقول لا والله لا اعتكاف إلا في المسجد، إلا في المسجد. صحيح كلامك صحيح، وأنت تجيب لا داعي لتثبيت الهمم، انتبه، لا داعي لقصور النظر، لا أبدا. قل لا والله لو جلست في البيت تقرأين القرآن، لأن البعض لا يتيسر له ذهاب للمسجد ولا الاعتكاف فيه، فأعمل بما لا يدرك كله لا يترك جله، تستنقذ ما تستطيع استنقاذه. الذي لا أستطيع أنا تتميمه 100% أنا لا أتركه صفر، افعله 10%، وخصوصا أن الأمور لا تقف عند الصفر حتى، لا أبدا. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إما أن تتقدم بطاعة الله وإما أن ترجع إلى وراء بمعصية الله. فالواجب علينا أن ننتبه، لا داعي لقصور النظر، لابد من شمولية النظرة. لن يقوم بهذا الأمر إلا من حاطه من جميع جوانب. نفس القضية، نفس القضية، أحيانا أنت تسأل عن مثلا حج المرأة بلا محرم، مثلا تسألك والله لا محرم عندي ولا زوج وأنا أريد أن أحج، أنت من الممكن أن تجيب وتقول لابد من الزوج أو المحرم، وإلا فالمرأة لو حاجت بلا زوج وبلا محرم هي آثمة. تكون النتيجة إن جزوة الإيمان، العاطفة، الحماسة تجاه الحج والعمر تخف أو تنتهي وتموت. كم بمقدورك، لابد من سعة أفق. أنت لا تخاطب حجارة، لا أبدا، أنت تخاطب بشرا بشرا، ولابد كما ذكرنا من النهوض بالبشر والالتقاء بهم لما يرضي الله تبارك وتعالى عنهم، وبحسب الاستطاعة وبحسب الاستطاعة. أنا لا أعجز أبدا، حتى لو قلت لابد من الزوج أو المحرم أقول لها انتوي، نية المرأة قد تكون أبلغ من عمله، والله باقي على الحج كم شهر، شهور طويلة، من الممكن أن نموت ونموت على نية طيبة أنني أنتوي الحج، أنتوي الحج بلا شك، هذا أفضل من أن تخبر عواطف الإيمانية والنوايا تموت بين جنبات أصحابها. كما ذكرنا لابد من يعني الالتقاء بالبشر، وهذا الأمر قد يفترق عن مسألة الإجابة الفقهية والفتوى حلال وحرام. تسأل يقول لك حلال، الثاني يقول لك حرام، هذه المسألة أعمق، أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. ما أنا والله ما أيسر أن أجيب وأخلص نفسي وحتى راحة، خصوصا إذا كان الإنسان متعب، سهل يسير. تسأل عن كذا حلال، كذا حرام، لدى فيه والله إجابة كما ذكرنا أشمل من ذلك، أشمل، تستوعب أنت الأحكام الشرعية الفقهية التكليفية، وبالإضافة لذلك تستوعب تفكيرات البشر أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم. أنا أقول لا، ما لا زوج عنده ولا 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 ما حرام. أقول لا، اجتهدي في الدعاء، اجتهدي عبدي إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نوايا طيبة تستحضرها المرأة قد تنتاوي وتموت الآن، ده شهور طويلة يعني ما بين طرفة عين وانتباهاتها، يغير الله من حال إلى حال، نموت حالانية طيبة بدلا من تعجيز البشر. بدل وكأنك أجابت بلغت الرسالة وأديت الأمانة ولا لابد من المحرم، ويحرم عليك الحج بدون محرم وكأنك أنت الفقيه، بلغت الرسالة أديت المعنى. أبدا أبدا ما أديت وأنت قاصر قاصر كما ذكرنا. والله المرأة صعب بلا زوج وبلا محرم الآن، ممكن شهور طويل يظهر محرم يريد أن يحج، وارد وارد. تتزوج غير متزوجة، تتزوج لا تستبعد ذلك، والزوج يحج معه، وقد يكون مهرها والبعض، وأنتم تسمعون يقول لها مهرك مثلا أن نحج هذا العام أن نعتمر، وارد وارد. فلما نعسر؟ يعجبني كثيرا البعض عندما يتكلم في المسائل فيسر، والبلاء مؤكل بالمنطق، يقول والله خفيفة الشيء الفلاني يسير بإذن الله، هذا أفضل من تعقيد المسائل. لا ده مسألة صعبة قوي، لا ده مسألة معقدة، لا ده التعقيد الأمور. البلاء موكل بالمنطق، وفي الحديث أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. نعود للمسألة الأولى، كما ذكرنا نحفظ ربعا من كتاب الله تبارك وتعالى على الأقل. من كان حافظا لكتاب الله يراجع ثلاثة أجزاء كل يوم، ونحفظ الربع بالإضافة للورد الذي تقرأه أنت. واختلف الطرائق السلف في ختم المصحف، البعض كان يختمه كل شهر مرة، البعض كان يختمه في كل أسبوعين مرة، كل عشرة أيام كثرة كانت تختم المصحف في كل أسبوع مرة، كثرة أيضا ختم المصحف في كل ثلاث، البعض قام به في ليلة واحدة. طبعا ضابط ذلك هو التدبر والتأمل في آيات الله ومتابعة العلم النافع بعمل صالح. فمن كان حافظا كما ذكرنا يراجع ثلاثة أجزاء يراجع، ومن لم يكن حافظا بالإضافة لوردي يحفظ ربعا كل أسبوع. ومن الممكن أن يسمع بعضنا للبعض الآخر، سهل يسير، الأخ معك في البيت لا في المسجد، لا حنأتي لهذا المسجد مثلا قبل الدرس بنصف ساعة بساعة مثلا، أجلس أنا مع أخي أقول له هيا بنا نؤمن وساعة نتذاكر ما حفظناه من كتاب الله تبارك وتعالى، جلسة رحمانية بإذن الله تعالى مباركة ومسددة. ونحفظ كما ذكرنا حديثين من كتاب جامع العلوم والحكم للإمام ابن رجب الحنبلي، وهذا كتاب مبارك جدا، كتاب مبارك جدا، هو عبارة عن الأربعين النووية بالإضافة لعشرة أحاديث ضمها الحافظ ابن رجب لهذا الكتاب، وقام هو بشرحها شرح يعني رقيق جدا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وسمى الكتاب جامع العلوم والحكم. فنقرأ نحفظ الحديثين ونقرأ الشرح، ونقرأ الشرح يعني واجب منزلي، واجب منزلي، سهل يسير سهل يسير بإذن الله تعالى. وأيضا لو سمعت أنت الحديثين لأخ من إخوانك هنا أو هناك، المسألة سهلة يسيرة بإذن الله تعالى. بالنسبة لكتاب الإتقان في علوم القرآن، كتب علوم القرآن كتب كثيرة جدا ومهمة، وصلنا أنت تطالع في آيات الله تبارك وتعالى بد من المامة بهذه المباحث التي تخدم كتاب الله تبارك وتعالى وتتعلق بالآيات البينات والتي أطلق عليها وصف علوم القرآن المكي والمدني وأسباب النزول والخاص والعام، علوم كثيرة، وأول ما نزل وآخر ما نزل. والسيوطي رحمة الله عليه ألف كتاب الكتب في البرهان للزركاشي وغير البرهان، كتب كثيرة ومباحث في علوم القرآن، والكتب عاداتها يعني بين مطولات وبين مختصرات والسيوطي كتب مقدمة لكتاب الإتقان، هذا مقدمة طيبة يعني تحتاج لنقل، ويعني من خلالها نتعرف على رقة علماء الأمة، على مدى تبحرهم وسعة علمهم، على تواضعهم، على إدلالهم لإخوانهم ولشيوخهم، مسائل كثيرة جدا، وأنت تقرأ وتطالع تضع يدك على مثل هذه المسائل. قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة، وهذه كانت وكأنها ديباجة، ولكن ديباجة بحق، دائما ما تقرأها أنت في بداية هذه الكتب، وكتب كما تشاهدون أحيانا كان البعض على جهة التنقص يقول كتب الصفراء، أصحاب الكتب الصفراء الكتب التي تتحدث عن عذاب القبر ونعيمه، هذه عبارات همجية ما تخرج إلا من ملاعبة، ما تخرج إلا من زنادقة، وإلا فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا يصح التهكم بمعاني الإيمان أو بقضايا الغيب أو بعلماء الأمة المعتبرين، لدرجة أن البعض كفر من أطلق مثلا على العالم أو عمة مثلا العالم وما يرتدي عميمة مثلا على جهة التنقص، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وشبيه بذلك البعض عندما يقول شغل فقهاء على جهة التنقص، نحذر، وإلى فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، ليس معنى ذلك أن نطفي عصمة على أحد منهم، لا أبدا، ولكن حتى وإن خالفناهم أو خالفوا الحق في مسألة، فشيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، وسنظل نقول وشيخ الإسلام ويعني عالم مجتهد ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، وإذا ما خالف الحق فوجب علينا أن نرجع للكتاب والسنة مع تأدبنا مع علماء الأمة المعتبرين. أما تعويد النفس للانتقاص والاستهانة والاستخفاف، هذا لا يجوز، ونحن إذا ما تركنا كتب صفراء أو غير صفراء، ما هو البديل؟ ما هو البديل؟ وهل المسألة متعلقة بكتب بيضاء وكتب حمراء أو صفراء؟ العبرة بالمحتوى، العبرة، والحق يقبل من كل من جاء به، والباطل يرد على صاحبه كائنا من كان، وعلى الحق نور، والحق ما وافق الكتاب والسنة. أما مسالك إباحات الأمة عن دين ربها أو عن علمائها، هذا مسلك هدم بلا شك، والأعداء تفننوا في إبعاد الأمة عن دين الله، تشويهات وتشهيرات، سب للنبي صلى الله عليه وسلم، انتقاص لعلماء الأمة، انتقاص لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تعنف السنن، مسالك كثيرة سلكوها، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. المستقبل للإسلام بغلباته وبظهوره، ومن عجيب الأمر أن مع كل صورة من صور الصد تجد الإقبال على دين الله أكثر، تقول سبحان الله، لله في خلق شؤون، لربما لو كانت حسابات مادية 1+1=2، تقول والله لما نفروا الخلق من طاعة ربهم الناس انصرفت، أبدا، ده وهم عريض، الناس يزدادون إقبالا على طاعة الله. هؤلاء الأعداء تدبيرهم تدميرهم، كيدهم يرتد إلى نحورهم، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية كان يقول إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، لم يأكل. انظروا الرجل عنده بق، عنده بصيرة، سبحان الله. يقول إذا أراد الله إظهار دينه أقام له من يعارضه، لم يقل أقام له من يوافقه، لا أبدا. ما هذه معلومة معروفة، وما أعلم جنود ربك إلا، لا يقول أقام له من يعارضه. فيحق الله الحق بكلماته ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فكن للكتاب أصفر أو أصحاب الكتب الصفرة، هذا لا يشكل ضغطا على النفس أو بطعا على الدماغ سنتوارى به خجلا، لا أبدا. لابد من ثبات، لابد من رسوخ في دين الله تبارك وتعالى. الحاصل نعود للدباجة هذه، أن السيوطي هو الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة المحقق المدقق الحجة الحافظ المجتهد شيخ الإسلام والمسلمين وارث علوم سيد المرسلين جلال الدين أوحد المجتهدين. طبعا التلامذة لما يصفون أستاذهم، وهذا أدب يعني ذكره الإمام النووي رحمة الله عليه، أحيانا البعض ينظر لا على أنه نوع من المغلاء والغلو في شخص العلماء. للأسف الشديد البعض سلك المسلك العكسي، يعني العدل أساس الملك وبه قامت السماوات والأرض. الإمام النووي في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن قال ينبغي أن ينظر المتعلم لمعلمه على أنه وكأنه لا مثيل له، لا ينظر له بعدل انتقاص. لو نظر له بعدل انتقاص يحرم البركة، يحرم البركة. ينظر له على أنه تأهل، على أنه تأهل بالعلم النافع وبالعمل الصالح حتى لا يحرم بركة العلم. قال أوحد المجتهدين أبو الفضل عبد الرحمن العالم المسلمين أبو المناقب أبو بكر السيوطي الشافعي، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب. انظروا الكلمات، والله كلمات طيبة حقيقة ترتب النفوس، وإلا فالدنيا لما تخلو من طاعة ومن دين تصير وحشاتها شديدة جدا، كلها كآبة والله، مع الأكل والشرب والموضات وغير الموضات والقصور وغير القصور، كلها كآبة مملوءة ظلمة، مملوءة ظلمة. انظر والله شأنه كشأن القبور، شأن القبور. ولذلك أنت تحرص على الصلاة في البيت ونحو ذلك حتى لا تتشابه بالقبور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله منورها بصلاة عليه، بصلاة عليه. فالدنيا تستضيء بطاعة الله تبارك وتعالى، بخلاف ذلك تجد ظلم وعبوس وكآبة كما ذكرنا، محتاجين لطاعة. فالرجل لما ابتدأ الكتاب كتاب الإتقان قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة لأولي الألباب وأودعه من فنون العلوم والحكم العجب العجاب، وجعله أجل الكتب قدرا وأغزرها علما وأعذبها نظما وأبلغها في الخطاب قرآنا عربيا غير ذي عوج ولا مخلوق ولا شبهة فيه ولا ارتياب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرباب الذي عنت لقيوميته الوجوه وخضعت لعظمته الرقاب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث من أكرم الشعوب وأشرف الشعاب إلى خير أمة بأفضل كتاب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الأنجاب صلاة وسلاما دائمين إلى يوم المآب. وبعد، فإن العلم بحر زخار لا يدرك له من قرار، وطود شامخ لا يسلك إلى قننه ولا يصار، من أراد السبيل إلى الاستقصاء لم يبلغ إلى ذلك وصولا، ومن رام الوصول إلى إحصائه لم يجد إلى ذلك سبيلا، كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه وما أوتيتم من العلم إلا قليل. تمكن، تمكن عالي جدا. البعض منا ما يستطيع تجميع كلمتين على بعضهم البعض، هذه مشكلة والله، هذا هذا شديدة. يقول كيف وقد قال تعالى مخاطبا لخلقه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وإن كتابنا القرآن لهو مفجر العلوم ومنبعها ودائرة شمسها ومطلعها، أودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وأبان فيه كل هدى وغي، فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد، فالفقيه يستنبط منه الأحكام ويستخرج حكم الحلال والحرام، والنحوي يبني منه قواعد إعرابه ويرجع إليه في معرفة خطأ القول من صوابه، والبياني يهتدي به إلى حسن النظام ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدادر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها، هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدم، حيذكر السبب لألف كتاب الإتقان. ما هذه مقدمات، هذه مقدمات لمن أراد أن يكتب وأن يتكلم، استيعاب المعاني، استيعاب المعاني، وإلا فالمعنى قد يطيش مع المعنى والمعنى يلغي المعنى. هو يقدم بهذه المقدمات حتى يخلص منها لماذا كتب كتابه الإتقان في علوم القرآن، ما الذي حدا به إلى هذا الأمر. يقول ولقد كنت في زمان الطلب وهو يطلب العلم أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتابا في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث، فسمعت شيخنا أستاذ الأستاذين وإنسان عين الناظرين، هذه نظرته لشيخ، نظرته لشيخ، يقول لك أستاذ الأساتذة، أستاذ، طب وهل كان أستاذ الأساتذة؟ هذه نظرته، إدلاله، تقدير وتوقيره لمعلمه، وإنسان عين الناظرين، خلاصة الوجود، علامة الزمان، فخر العصر وعين الأوان، أبا عبد الله محي الدين الكافي جي، ولعلكم لم تسمعوا اسمه، انظر، أي والله لم تسمعوا اسمه، مد الله في أجله وأسبغ علي ظله. يقول قد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه. هل هذا غرور؟ هل هذا كبر؟ هل هذا لابد؟ أبدا، حتى يستحث الناس على طلب للعلم النافع ولا الانتفاع بكتابه حتى يحظى بالأجر والثواب، لابد من إحسان الظن، إحسان الظن بعموم المسلمين وبالعلماء من باب أولى وأحرى. يقول وقد دونت في علوم التفسير كتابا لم أسبق إليه فكتبته عنه، فإذا هو صغير الحجم جدا وحاصل ما فيه بابان. طب يكتب عن شيخ الآن نقل عنه كتابه في علوم التفسير ولكن الكتاب كان صغير جدا، قال وحاصل ما فيه بابان، الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية، والثاني في شروط القول فيه بالرأي، وبعدهما خاتمة في أداب العالم والمتعلم، فلم يشفي ذلك غليلة ولم يهدني إلى المقصود سبيلا. يقول ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي القضاء خلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي عالم الدين البلقيني، عالم هذا من جملة العلماء رحمه الله تعالى، على كتاب في ذلك لأخيه، تقول إخوة بعضهم من بعض، البلقيني حيدل السيوطي على كتاب لأخيه، كتاب لأخيه قاضي القضاء جلال الدين، سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم، فرأيته تعليفا لطيفا ومجموعا ظريفا ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. قال في خطبته: قد اشتهرت عن الإمام الشافعي رضي الله عنه مخاطبة لبعض خلفاء بني العباس فيها ذكر بعض أنواع القرآن يحصل منها لمقصدنا الاقتباس، وقد صنف في علوم الحديث جماعة في القديم والحديث وتلك الأنواع في سنده دون متنه أو في مسنديه وأهل فنه، وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة. يقول: فأردت أن أذكر في هذا التصنيف ما وصل إلى علمي، ما حواه القرآن الشريف من أنواع علمه المنيف، وينحصر في أمور: الأول مواطن النزول وأوقاته ووقائعه، وفي ذلك 12 نوعا: المكي، المدني، السفري، العدري، الليلي، النهاري، الصيفي، الشتائي، أسباب النزول: أول ما نزل، آخر ما نزل، الثاني السند، وذكر مسائل عن قاضي القضاء جلال الدين. يقول: الكتاب سميته التحبير في علوم التفسير، ضمنت ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها، وقلت في خطبته: أما بعد، فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في الخافقين مددها فغايتها بحر قعر لا يدرك، ونهايته طود شامخ لا يستطاع إلى ذرواته أن يسلك، ولهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين لأسباب. المسألة هذه البعض أثر عنه أن الأول لم يترك للآخر مقالا، فأحيانا تجد نفس مدفوعة: طب أنا ليه كتبت، ليه ألفت؟ وإذا كان الأول لم يترك للآخر مقالا، هل هو حشو، هل هو مجرد تكرار، ولا دعت الحاجة والضرورة لمزيد من التأليف، ولأن المسائل المتقدمة لم تكن واضحة أضيفت مسائل. فالسيوطي رحمة الله عليه يقول: ولهذا يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما لم يتطرق إليه من المتقدمين لأسباب، وإن مما أهمل المتقدمون تدوينا حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير، علم التفسير الذي هو كمصطلح الحديث، فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث حتى جاء شيخ الإسلام عمدة الأنام علامة العصر قاضي القضاء جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى. يعني بيعتبر أن البلقيني هو اللي افتتح. طبعا البلقيني مسبوق، ولكن هذا مدى علم السيوطي رحمة الله، وكل يبلغ عن مدى علمه. لما تقول أنا لم أشاهد كذا أنت صادق، والله لن أكذبه، ولكن غيرك شاهد، غيرك شاهد، ومن علم حج على من لم يعلم. هذا العلم قديم والتأليف فيه يعني كثير جدا، مسبوق البلقيني، مسبوق في التأليف في علوم القرآن. يعني كتب ألفت، أول ما ألفت في علم من علوم القرآن زي الواحدي، ألف مثلا في أسباب النزول، ده في علم من علوم القرآن. هذا ألف مثلا في المكي والمدني مثلا، هذا ألف في الوحي، هذا ألف في أدب التفسير. كل هؤلاء سبقوا البلقيني، ثم بعد ذلك جمعت علوم القرآن في كتاب واحد، في كتاب واحد. ولكن كما ذكرنا البعض قد يطلع أو احتكاك بفلان ندر الطباعة ونحو ذلك. فهذا هو الذي حدا بالسيوطي أن يذكر أن هذا العلم وكأنه أهمل حتى جاء البلقيني يقول شيخ الإسلام عمدة الأنام علامة العصري قاضي القضاء جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى، فعامل فيه كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم فنمق وهذب وقسم أنواع ورتب، ولم يسبق إلى هذه المرتبة، فإنه جعله نيفا وخمسين نوعا منقسم إلى ستة أقسام، وتكلم في كل نوع منها بالمتين من الكلام، بالمتين من الكلام. الـ يقول: ولكن كما قال الإمام أبو السعدات ابن الأثير في مقدمة نهايته: كل مبتدئ بشيء لم يسبق إليه ومبتدع أم لم يتقدم فيه عليه فإنه يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. انظروا، وكأنه بعد ما ساق ما فعله البلقيني يقول يعني شأنه شأن غيره، أن كل شيء في البداية يكون صغيرا وبعد ذلك يكبر. ولذلك حسبك أن توارب الباب، إن لم تفتح الباب أنت على مصراعيه، وارب الباب في الخيرات والبركات. ما المانع؟ ما المانع تفتح بابا من أبواب الخير، من أبواب قد يكون صغيرا على قدر حجمي، ضعيف أنا حجمي لا باع عندي، ولكن حسبي أن أوارب الباب وتأتي أنت فحل من فحول العلم مثلا، حتكمل المشوار، حتفتح الباب أكثر وأكثر، حتعمق المسائل في الحس أكثر وأكثر. راعوا السنن، لا تنسى السنن، يعني الإنسان لا يولد من بطن أمه مثلا كبيرا يحمل الأثقال، لا أبدا، رضيع يحاول أن يحبو ويتعثر وذلك يصير شابا مفتول العضلات وهي السنن. ولم يولد أحد من بطن أمي عالمة، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فكل شيء في بدايته يكون قليلا ثم يكثر وصغيرا ثم يكبر. فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليها وزيادات مهمات لم يستوفي الكلام عليها، فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم أجمع به إن شاء الله تعالى شوارد. وهو عندما سيؤلف لن يطغى على من سبق سادر قيمتهم مثلا، لا أبدا. عندما تكلم يقول شيخ شيوخ قاضي القضاء، قاضي القضاء، هذه نظرة أيضا حتى في الحديث والكلام، يعني ليس فقط حتى تكبير الكبير وأنها من السنن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كبر كبر، والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، لدى هذا المسلك في الجملة يدل على نفس طيبة، نفس تربت، نفس تأذبت. وإلا فلو سلكت المسلك العكسي في التعامل مع البشر، إذا ما أشير لإنسان لدى كذا، علان لدى كذا، على جهة الانتقاص لدى هذا، إن دل على شيء يدل على أن النفس المتكلمة نفس غير سوية، نفس غير سوية، بعكس ما لو أجلت البشر نظرت إليهم بعل اعتبار بعل احترام، وخصوصا وهم أهل ذلك. أنت تتكلم عن علماء سبقوا السيوطي، هم شيوخ بالنسبة له، هو سيؤلف مؤلفا أكبر مما ألفوه، انظر. ولكن مع تأليف الكتاب لم يسبق هو إليه لا يغمط الناس حقوقهم، ده أداب وأنت تقرأ حتى لو كانت مقدمة، يعني لم ندخل بعد في الموضوع، ما زلنا نسترسل ونتحدث في المقدمة، ولكن فيها أداب، فيها فوائد جمة جدا. ما الذي حدا به؟ لماذا وهو يؤلف كتاب مثلا، والكتاب قد يكون أهم مما ألفه البلقيني أو غير البلقيني، لماذا لم ينتقص مثل البلقيني؟ لماذا؟ ده لو فعل ذلك يعني يدل على نقصان نفس، نقصان بعكس ما لو أجل واحترم من أمامه. وهذا حتى في عرف البشر، في عرف البشر، إذا أردت أن تكون محترما احترم الخلق، احترم الخلق. ده يقولون عن البعض كانت همته في ذكر عيوب الناس، في ذكر عيوب الناس، ولم تكن له عيوب تعرف، تعرف. فلما أطلق لسانه في مثالب الخلق وجدوا له عيوبا فذكروه بها. تقول سبحان الله كنت مستور، أنا كنت ما... أنت عارف حتى المثال السائل اللي بيته من زجاج يقولون لا يرمي الناس بالحجارة، لا يرمي الناس بالحجارة، فلان ناقص وفلان قاصر وفلان كيد، يعني ترفع عن مثل ذلك، ترفع انظر للخلق بعين الاحترام. وتدلك على ذلك السنن، انظر حتى في التعامل مع الزوجة، والله ده الزواج ما يستقر ولا يستديم إلا بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها بآخر. انظر حتى لو كره منها خلقا وراء خلق معيب رضي منها بآخر. انظر الحسنات، حسنات وسيئات، مصالح ومفاسد، حتظل أنت تركز نظرك على مساوئ البشر، ده والله لن تبقى أخوة إيمانية، لن تبقى أخوة.